بعد الطواف. نعم. طيب يا كرام، الحادثة السابعة. نعم.
ثم أتت.
قف حسبك، بس عند أتت. ثم أتت يا طالب العلم، إذا كنت تعلق على المتن، أتت أم حبيبة، أي أم حبيبة. كلام ترى بعيد، لذلك يحتاج أن تنبه. هذه رامي يدل أن من عادة الشعراء أن الضمير لا يعود على أقرب مذكور غالبا، عفوا دائما، لكن هو الغالب. ثم أتت أي أم حبيبة، أنا كانت في حبش. اقرأ سامي. ثم أتت.
ثم أتت ومن بقي مهاجرا.
سكن الياء. ومن بقي.
ومن بقي مهاجرا.
قال ثم أتت ومن بقي مهاجرا. يتحدث الناظم يا كرام عن الحادثة السابعة، اكتبوا رجوع من بقي في الحبشة. مر معنا في بيت سابق أن نصف المهاجرين رجعوا، صح؟ الآن أخواني في هذه السنة في الحادثة السابعة عاد من كان قد بقي في الحبشة، معهم من أم حبيبة، وقد سيقت إليه رضي الله عنها زوجة، وكان على رأس العائدين أبا عمر جعفر ابن أبي طالب، نعم، مع أم حبيبة. فقال عليه الصلاة والسلام، حديث لطيف إخواني، قال ما أدري أبي قدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر. وكانت بعد فتح خيبر، فكان مسرورا بعودة جعفر ومن معه وبزوجته أم حبيبة التي دفع مهرها النجاشي. الحادثة التي بعدها.
وعقد ميمونة كان الآخرة.
وعقد ميمونة سيأتي ذكره أخواني الآن. قال كان الآخرة، أي آخر زوجاته أبا همام هي ميمونة. الحادث الثامن، اكتب أخواني، زواجه من ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث الهلالية هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن ماريا سيأتي ذكرها. نعم. بنى بها في عمرة القضاء. نعم، اللي هي ميمونة، وهي صاحبة القصة المشهورة يا أبا همام. نعم، أم سلمة في الفقه ميمونة مشهورة بهذه المسألة، عقد عليها وهو محرم أو هو حلال، والخلاف الذي جرى بين من ومن؟ بين ابن عباس وميمونة. وماذا، ما صلة قرابتها بابن عباس؟ خالته يا كرام، ميمونة خالة ابن عباس، صاحبة القصة المشهورة في عند الفقهاء بهل يجوز للمحرم أن يعقد يتزوج، يجوز للمحرم أن يتزوج أو لا. يستدلون بحديثها، ابن عباس كم يرى جواز ذلك، وهي ترى لا، تقول ما عقد علي، ما بنى علي نفس السلام إلا وهو حلال، وهي صاحبة القصة كذلك جاء ذكرها في حديث ابن عباس لما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مقتديا به، لما قال أنام الغليم إلى آخره. حاول نذكر شيء من يعني من لطائف ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وبنى بها في عمرة القضاء وهو حلال. قيل أنها هي الواهبة، هي التي وهبت نفسها للنبي، جاء هذا في القرآن. قيل أنها هي الواهبة. تقول عائشة، أخوان اكتبوا هذا الحديث، أخرج الحاكم إسناده عن عائشة قال قالت أتقانا وأوصلنا لرحم عن ميمونة. نعم نعم، أتقان عند الحاكم، لا من حديث عائشة، ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أتقانا، أتقانا وأوصلنا للرحم. قالت عائشة عن ميمونة أنها أتقانا، يعني أتقى النساء، نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصلنا للرحم. هذا الحديث أخرجه الحاكم. أما الحادثة التاسعة سامي، وقبل
إسلام أبي هريرة،
أي قبل هذه الأحداث أسلم أبو هريرة قبل فتح خيبر. أكتب أخواني الحادثة التاسعة، إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. لاحظوا تأخر إسلام أبي هريرة مع كثرة الأحاديث التي رواها، وهذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وجعله فتنة للناس حتى يتكلم فيه من يتكلم، ويطعن ويشكك فيه من يطعن، ومن يشكك في صدقه وصدق كلامه وصدق رسالته وصدق أحاديث. يعفو. نقول إخواني حفظكم الله، الحادثة التاسعة إسلام أبي هريرة رضي الله. الصحيح إخواني أن أبا هريرة أسلم قبل فتح خيبر، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقه، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك. اسم أبي هريرة على الصحيح خلاف شديد في اسمه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم، وهذا إخواني أخرجه البخاري أن إسلامه كان قبل خيبر، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد خيبر. هذا الصحابي كما قلنا إخواني حفظكم الله اختص بالدرجة الأولى برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول، هو يقول، يقول الناس أكثر أبو هريرة، يعني في زمانه كان يقال، فليس بمستغرب أن يقال في زمانه اليوم رجل يحفظ كذا كذا ألف حديث. فهذا إخواني حفظكم الله جاء في أخبار وروايات وآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا يحبه إلا مؤمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعجبنا لا ينتهي من الذين يكفرون أبا هريرة، لا أقول يشككون في أحاديثه التي يرويها، وإنما يطعنون به ويكفرون ممن ينتسبون إلى الإسلام وممن ينتسبون إلى السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحادثة التي بعد إخواني فضائله كثيرة، يمكن تحتاج إلى محاضرات ودروس، غير أننا على شرطنا في هذا المجلس أن نعلق تعليقات يسيرة. نعم.
وبعد بشرة القضاء الشهيرة،
سهل الهمزة،
وبعد بشرة القضاء الشهيرة،
وبعد أي بعد ذلك، بعد هذه الأحداث، عمرة القضاء الشهيرة، عمرة القضاء، سهل الهمزة أي خففها من أجل الوزن. الحادثة العاشرة يا مشايخنا، عمرة القضاء، عمرة القضاء، هذه وقعت في هذه السنة، في السنة السابعة، في ذي القعدة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى مكة معتمرا، لأنه جاء قبل ذلك يا رامي فصد عن البيت. أنا أسألكم أيها الأحبة، وليس سؤال اختبار، وإنما لتصحيح أغلوطة تشيع في كثير، في عقول كثير من الناس، أقول ما أدري هل هي تشيع عندنا، وأرجو الله ألا تكون كذلك. ما المقصود بعمرة القضاء؟
الأمر في كان النبي صلى الله عليه وسلم حديبية،
نعم نعم، يعني يقضي العمرة التي من أجلها التي صد عنها. ما رأيكم؟ هذه المعلومة أخواني عند جل الناس أنها سميت بعمرة القضاء لأنه قضى فيها العمرة التي ما أتمها. آشف هاشف في شيء؟ أو الدكتور عندك جواب؟ ما سبب تسميتها بالقضاء؟ نعم، عمرة القضاء أخواني، القضاء أي هي العمرة التي صالح عليها كفار قريش، سميت عمرة القضاء أي هي التي قاضى عليها كفار قريش، قاضى بمعنى تحاكم وتصالح مع كفار قريش، وليس المقصود بها قضاء شيء في ذمته، وليس المقصود بها قضاء شيء في ذمته. نعم، هذا العمرة أخواني حفظكم الله كما قلت لكم كانت في ذي القعدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، ونصص العلماء أنه هذه المعلومة التي تشيع عندنا هي عمرته الأولى ما فصلت حتى يقضيها. نعم، ننتقل إخواني حفظكم الله إلى الحادثة التي بعدها، حادثة الحادية عشرة،
والرسول في المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي،
والرسل في المحرم المحرم، طبعا يصح الرسل ويصح الرسل، قراءة أبي عمرو البصري كلها في القرآن الرسل بتسكين السين. قال والرسل في المحرم المحرمين عن
أرسلهم إلى الملوك فاعلم.
الحادثة الحادية عشرة أيها الأحبة لو تكتبوا إرسال الرسل إلى الملوك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش قضاه فصار شيء من الأمان على إرسال رسله إلى الناس وصار عنده شيء من التفرغ لإرسال الرسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إخواني فرح بالصلح مع أن الصحابة تذكرون قلنا عمر كان يقول على ما نعطي الدنية في ديننا وما قبلوا من الصحابة حتى قلنا لما أرادوا التحلل كاد يقتل بعضهم بعضا ولكن إخواني النبي صلى الله عليه وسلم استبشر فكان من استبشاره أنه كان يتفرغ الآن لدعوة باقي الناس خير أهل غير أهل مكة من الناس من القبائل المحيطة ومن الممالك المجاورة لجزيرة العرب. نقول إخواني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاش ودحية الكلبي إلى قيصر وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وحاطب للمقوقص. أعيد إخواني أرسل عمرو بن أمية إلى النجاش وهذه ماذا نفهم منها؟ أن النجاش إلى إذا هذا الحين كان لم يسلم. نعم. ودحية إلى قيصر وعبد الله بن حذافة إلى كسرى وحاطب ابن أبي بلتع إلى المقوقس. طبعا أظن قيصر معروف عندكم وكسرى كذلك والنجاشي لكن المقوقس
عظيم الروم
قيصر عظيم الروم حسن عظيم مصر قيصر للروم عندكم في مصر. طيب أرسل عمرو بن أمية للنجاشي ودحية إلى قيصر ملك الروم وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى ملك الفرس وحاطب بن أبي بلتعة أرسله إلى المقوقس ملك مصر ابن أبي بلتعة. نعم في حادثة بعدها لا نعم أبي بلتعة إلى المقوقس هذا سيأتي ذكره شيخنا بعد قليل إن شاء الله حارث بن عمير. ثم أخواني حفظكم الله الحادثة الأخيرة من حوادث هذه السنة نعم
وأهديت مارية القبطية فيه.
نعم وأهديت مارية القبطية فيه طبعا باقي العجز سيأتي في حوادث السنة الثانية. نقول أخواني الحادثة الثانية عشرة إهداء مارية القبطية من المقوقس أرسلها مع حاطب وهي ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم يتسرى بها ومنها ولده إبراهيم كما سيأتي إن شاء الله. تنبيه إخواني أخير في حوادث هذه السنة وهاتان الحادثتان أعني إرسال الرسل وإهداء مارية كانتا في محرم وهاتان الحادثتان أعني إرسال الرسل وإهداء مارية كانتا في المحرم ماذا نفهم من ذلك دكتور أبا أنس؟ أحسنت يا علاء إذا قلنا في محرم إذن هي من حوادث السنة الثامنة. طيب ماذا نفهم؟ هذا أجبنا عنها ترى من قبله
كان يبدأ السنة في ربيع
أحسنت أنه كان يبدأ السنة الناظم على قول فريق من العلماء أن السنة الهجرية تبدأ من ربيع الأول من مولده والقول الثاني وهو الذي عليه الناس أن السنة تبدأ من المحرم فهو يجعل المحرم في السنة يعني يجعله نقول الشهر قبل الأخير من السنة أليس كذلك؟ نعم الراجح والله تعالى أعلم ما عليه يعني جماهير أهل العلم من أن بداية السنة الهجرية تكون من شهر الله المحرم. فنقول إخواني حفظك الله يا علاء هاتان الحادثتان للعلم فقط فلا تتفاجأ إذا قرأت أنها من حوادث السنة الثامنة في كتاب آخر. لماذا؟ لأن الناظم يجعل بداية السنة ربيع تبدأ في ربيع وتنتهي مع نهاية صفر ومحرم قبله